أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن الطهران تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل في روما. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أوضح أن التأجيل جاء بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بدر آل بوسعيدي، مضيفا أن المعلومات حول الموعد المحتمل لعقد المفاوضات سيتم تقديمها بوقت لاحق. بقائي أكد دخول الجانب الإيراني المفاوضات بحسن نية ضمن أطر تنسجم مع مواقفها المبدئية ووفقا للقانون الدولي بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لافتا إلى جدية طهران بإجراء محادثات لتحقيق تفاهم عادل ومستدام. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
لأول مرة منذ بدء المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وبعد ثلاث جولات كانت قد وصفت بالإيجابية، يتغير موعد انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات، حيث أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل موعد المحادثات غير المباشرة لأسباب لوجستية، مؤكدا أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه عند الاتفاق عليه بشكل متبادل. التأجيل جاء باقتراح الوزير العماني نفسه وفق ما كشف عنه المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد على إرادة بلاده للاستفادة من الدبلوماسية لتأمين مصالحها المشروعة والقانونية وإنهاء الحظر والضغط الاقتصادي على الشعب. كما شدد بقائي على أن الوفد الإيراني ومنذ انطلاق المحادثات دخل بحسن نية وضمن أطر محددة تنسجم مع المواقف المبدئية لبلاده ووفقا للقانون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مظهرا جدية طهران في إجراء محادثات هادفة لتحقيق تفاهم عادل ومعقول ومستدام. الموقف الإيراني جاء عقب إطلاق واشنطن حزمة جديدة من الحظر غير القانوني واللا إنساني وفق طهران، والتي وصفت الحظر الأمريكي الجديد بأنه دليل واضح على النهج المتناقض لصناع القرار الأمريكيين وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية، كما اعتبرته دليلا على إصرار الساسة الأمريكيين على خرق القانون وانتهاك حقوق ومصالح الدول الأخرى ومحاولة تعطيل العلاقات الودية بين الدول النامية عبر الإرهاب الاقتصادي. وحمل الطهران الجانب الأمريكي مسؤولية عواقب وآثار السلوكيات المتناقضة والتصريحات الاستفزازية لمسؤولين الأمريكيين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أكد بدوره على أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها الثابتة وعلى رأسها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددا على وضوح مبادئ إيران في المحادثات غير المباشرة وأن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية، مضيفا على أن مسار البرنامج النووي الإيراني واضح وشفاف.
شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على فشل الولايات المتحدة بتحقيق أهدافها من العدوان على اليمن أو كسر إرادة شعبه. وأكد السيد عبد الملك الحوثي مواصلة العمليات العسكرية ضد العدوان الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى تكرار عمليات اعتراض الطائرات الأمريكية وإسقاطها. واعتبر الحوثي المقاومة في لبنان الردع الحقيقي للاحتلال، مشيرا إلى وقوف صنعاء إلى جانب حزب الله في مواجهة أي عدوان. وأضاف أن ما تقوم به أمريكا وكيان الاحتلال يأتي ضمن المخطط الصهيوني ضد الأمة، منتقدا تخاذل دول الأمة وعدم تمكنها من إدخال المساعدات إلى غزة. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية.
على المستوى العسكري العمليات مستمرة إلى عمق فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي. لم يتمكن العدو الأمريكي من إيقاف هذه العمليات ولا من إضعاف القدرات. في هذا الأسبوع كان هناك عمليات إلى يافا المحتلة، إلى عسقلان المحتلة، إلى قاعدة نفاتيم في النقب المحتل. كان هناك عمليات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. في البحر العمليات البحرية مستمرة، وهناك إغلاق تام في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي مسرح العمليات لقواتنا المسلحة منع تام لمرور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي. وهناك توقف الإسرائيلي في حالة يأس من إمكانية عودته للاستفادة من الملاحة في البحر الأحمر عبر هذا المسار الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير. 40% من حركته في الملاحة البحرية كانت تعتمد على هذا المسار وأغلقت بوجهه، ولذلك لا يزال ميناء أم الرشراش في حالة تعطيل. هناك حتى في هذه الأيام غلاء في الأسعار يعاني يشكو منه العدو الإسرائيلي، وهي معاناة يستحقها. فيما يتعلق بالتصدي للعدوان الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي، الاشتباك مستمر مع القطع البحرية المعادية وعلى رأسها حاملات الطائرات التي تعتمد تكتيك الهروب والمناورة في محاولة تفادي الضربات. هذا حالها في البحر، حال ترومان وحال حاملة الطائرات الأخرى التي في أقصى البحر العربي، كل منهما يتقن ويحاول أن يعتمد تكتيك الهروب لتفادي الضربات. في هذا السياق نفسه، في حالة الهروب، حصل ما حصل في هذا الأسبوع. نتج عن ذلك سقوط طائرة مقاتلة على العدو الأمريكي من أهم الطائرات التي يعتمد عليها، F-18، التي تبلغ قيمتها 67 مليون دولار.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,400، مشيرة تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما استهدفت حي التفاح بمدينة غزة وخيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع. هذا وتعرضت بلدة خزاعة بخان يونس جنوبي القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية. طالبت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار قضية الإبادة الجمعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث أكدت المحكمة الدولية أن المجاعة بدأت بالفعل في القطاع. ومن جهته أكد برنامج الأخذ العالمي نفاذ جميع المواد الغذائية المخصصة للتوزيع، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من وقوع كارثة إنسانية بسبب تفاقم أزمة الجوع. في سياق موازن، كشف تقرير أممي عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة بنسبة 80%. وحول استمرار أزمة الجوع وشحة المياه المواد الغذائية في غزة بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي، نتوقف والتقرير التالي.
في ظل الحصار المستمر وإغلاق المعابر، تواجه غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، حيث باتت المجاعة واقعا يوميا يثقل كاهل مئات الآلاف من العائلات. ومع منع الاحتلال دخول المساعدات الدولية وندرة الغذاء، تحولت التكيات والمبادرات التطوعية التي تقدم الطعام للنازحين إلى شريان الحياة الوحيد لكثير من سكان القطاع. وبحسب تقارير صادرة عن منظمات إنسانية، يعاني أكثر من 80% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، مع ازدياد معدلات سوء التغذية خاصة بين الأطفال. شح الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية جعلت من شراء الطعام رفاهية لا يقدر عليها سوى القليل. وفي ظل الأزمة الممتدة، ساهمت المساعدات الإيرانية للشعب الفلسطيني، والتي تأتي كأبرز المستجيبين لنداءات المحاصرين في غزة. هذه التكية الكبيرة هي إحدى المشاريع الخيرية المخصصة للنازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.
هذه القدور التي يعني ت... تجهز الآن لطهي الطعام إكراما لإخواننا الصامدين والمرابطين في شمال قطاع غزة. طبعا هذه بجهود طيبة ومباركة من إخواننا في جمعية الهلال الأحمر الإيراني. طبعا إخواننا في جمعية الهلال الأحمر الإيراني والشعب الإيراني طبعا هؤلاء كانوا من أوائل الناس المستجيبين لدعوة إخوانهم في شمال قطاع غزة وفي قطاع غزة بالعموم، لأن قطاع غزة كما تشاهدون على أبواب مجاعة كبيرة جدا، فكان الشعب الإيراني لابد أن يكون له الكلمة في تقديم هذه القدور والمساعدات والإغاثات السريعة لإخواننا في شمال قطاع غزة.
تحاول الجهات المختصة هنا توفير ما يمكن توفيره من طعام للناس وإسقائهم في ظل اشتداد الخناق على غزة وحرمان أهلها من حقهم في الغذاء والدواء.
في ظل انتشار المجاعة في قطاع غزة بشكل كبير، تأتي المساعدات الإيرانية للشعب الفلسطيني كبارقة أمل لهؤلاء النازحين الذين باتوا يتضورون جوعا في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
أخطر جيش الاحتلال بهدم عشرات المنازل في مخيمي طول كرم ونور شمس في مدينة طول كرم بالضفة الغربية بذريعة أغراض عسكرية. وأفادت مصادر فلسطينية أن الاحتلال سيهدم أكثر من 100 بناية في المخيمين، مشيرة إلى مساعيه لفتح شوارع كبيرة في المخيمات ضمن عمليات إعادة هندسة المخيم خدمة لأهداف العسكرية ولتسهيل عمليات الاقتحام السريعة داخل المخيم. يذكر أن كيان الاحتلال هدم أكثر من ثلث مخيم جنين، وتم تحويل المناطق المهدمة لطرقات قسمت المخيم لأحياء صغيرة ما يسهل الوصول عسكريا لأي جزء منها. أصيب ما لا يقل عن 30 شخصا وتم إخلاء 7 مستوطنات من جراء الحرائق المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصف موقع وينيت الإسرائيلي الحدث المستمر ليومين متتاليين بأنه من أكبر الحرائق في تاريخ كيان الاحتلال، حيث أدى إلى إلغاء حفل إشعال المشاعل وكافة فعاليات ذكرى الاحتلال وقيام الكيان الغاصب لأرض فلسطين. وأشار الموقع إلى أن بعض المناطق احترقت بصورة شبه كاملة، فيما فشل أكثر من 100 طاقم إطفاء بمساعدة طائرات كبيرة وفرق عسكرية في محاولتهم لإخماد النيران. استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخرون إثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبتين في منطقة ميس الجبل جنوبي البلاد. وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن طيران الاحتلال حلق في أجواء مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي، مشيرة إلى تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض بسماء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. ويواصل كيان الاحتلال خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان بشكل يومي، حيث قصف قبل أيام منطقة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبية. في سياق متصل دفعت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان عاجلة الاتصالات الرسمية مع الدول الضامنة خاصة الولايات المتحدة. تفاصيل أكثر هذا الموضوع في سياق هذا التقرير.
دفعت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان عجلة الاتصالات الرسمية مع الدول الضامنة لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقبل كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام رئيس اللجنة الخماسية للإشراف على وقف إطلاق النار جاسبر جينيفر بحضور خلفه الجديد لرئاسة اللجنة الجنرال مايكل ليني بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان. أكد خلالها الرؤساء الثلاثة الموقف الثابت بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانسحابه من الأراضي المحتلة بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى. الأوساط المتابعة اعتبرت الولايات المتحدة شريكة فيما يجري وعليها إثبات ما تزعمه من حرص على لبنان بالعمل لا بالقول ليتمكن لبنان من بناء مؤسساته.
من يقود الحرب على المنطقة هو الأمريكي، من يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه هو الأمريكي. كان يفترض على الأقل من أجل مصداقيته أمام المجتمع الدولي أن يسعى إلى وقف العدوان، كان يفترض باللحظات الأولى للسريان وأطلاق النار أن يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار وكان جاهز وكان على تخوم القرى الحدودية، ولكن الغطاء الأمريكي هو الذي أمن للإسرائيلي لمواصلة هذا العدوان واستمرار الخروقات.
وكان أمين عام حزب الله وضع النقاط على الحروف فيما خص ملف السلاح في وقت تجاوزت الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية 3000 خرق واعتداء، فيما بلغ عدد الإصابات 500 بين شهيد وجريح في ظل تحريض لبعض السياسيين اللبنانيين ضد المقاومة وبيئتها انطلاقا من إذعانها وارتهانها للمشروع الخارجي الذي تسوقه بعض السفارات الأجنبية وعلى رأسها السفارة الأمريكية.
بينما تدعيه أمريكا من حرص على لبنان وما تقدمه من دعم وغطاء للاعتداءات الإسرائيلية عليه فرق شاسع، وهذا يتطلب بحسب المراقبين موقفا رسميا أكثر حزما لوضع النقاط على الحروف.
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات ذات الطابع الطائفي بين قوات الأمن السورية ووحدات الحماية للطائفة الدرزية إلى أكثر من 70 قتيلا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غالبية القتلى هم من أتباع الطائفة الدرزية، موضحا أن المواجهات تركزت في منطقتي جرمانة وصحنايا قرب دمشق ومدينة السويداء. تأتي هذه التطورات بعد اشتباكات شهدتها مدينة جرمانة بريف دمشق بين مسلحين في المنطقة وآخرين من القوات الرديفة للحكومة، ما أدى إلى تسجيل قتلى وجرحى وسط مخاوف من تصاعد العنف الطائفي في البلاد. نظم معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد تظاهرات في العاصمة تونس في ثاني فعالية احتجاجية لهم خلال أسبوع. المشاركون في الاحتجاجات اتهموا سعيد باستخدام القضاء والشرطة لقمع منتقدي مرددين شعارات تطالب برحيله. وفي شارع الحبيب برقيبة حيث تجمع المعارضة انطلقت مسيرات مؤيدة للرئيس التونسي نظمه أنصاره، حيث انتشرت قوات مكافحة الشغب بأعداد كبيرة لفصل الطرفين دون التبليغ عن اشتباكات بينهما. وكان سعيد رفض أخيرا التصريحات والبيانات الصادرة عن أطراف أجنبية بشأن الأحكام الصادرة بحق معارضين بالسجن لفترات طويلة. كان هذا النبو الأخير في الحصاد أعزائي المستمعين، وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل أمريكا بتحقيق أهدافها العدوان على اليمن. وارتقاء نحو 30 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. قدمت لكم أعزائي الكرام حصاد المساء من إذاعة طهران، وبإمكانكم التواصل معنا أكثر للأخبار عبر هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شاكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتنا. خالد العبد الله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في لقائنا اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تطبيع الجريمة والإصرار على المواجهة. سيداتي يا نساتي سادتي، شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن التصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية التي تحدث فيها عن الانتصار الحاسم وتفكيك رفح ما هي إلا محاولات يائسة للتغطية على فشل جيشه في غزة وإقناع جمهوره بوهم لا وجود له، في وقت تتساقط أكاذيبه أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي أفشلت أهداف عدوانه رغم المجازر والدمار والحصار. وأكدت الحركة في بيان صدر عنها مضى أو مضي الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، مشيرة إلى أن رفح التي يتباهى بتفكيكها حتى أو ستبقى عنوان الصمود والكرامة، وسيتحول احتلالها إلى كابوس يلاحق الغزاة تماما كما حدث في بيت حانون وغزة وخان يونس والشجاعية. ودعمت حماس المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده وحقه في التقرير مصيره والتحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة. مكابرة نتنياهو على الاستمرار أعزائي الكرام في الحرب على غزة تفقده الإجماع الذي حظي به بعد 7 أكتوبر، لا سيما من قبل جنوده وأهاليهم الذين باتوا يرفضون دفع المزيد من الأثمان. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد حكومة العدو تحظى بالإجماع الذي تمتعت به بعد صدمة 7 أكتوبر في شنها الحرب على غزة، فرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير والذين يتحدثون عن توسيع العملية العسكرية تواجههم أصوات اعتراض كبير ليس من المعارضة الصهيونية فحسب، إنما من القادة والجنود الميدانيين وأهاليهم الذين لم يعد يجدون شرعية لبذل التضحيات تحت شعار حماية إسرائيل وجودياً، لأن المعارك التي يخوضها نتنياهو تحت هذا الشعار لا تنطلي على أحد، وبات هؤلاء يشعرون أنهم مجرد أدوات رخيصة بيده لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية.
يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة، وهذا يلزمه تجنيد واسع لقوات الاحتياط. هذه عملية ليست بسيطة في ظل الإنهاك الذي يعاني منه الجنود والجدال المستمر حول رفض المتدينين التجند في الجيش.
في ذكرى قتل إسرائيل نحن نرى من الآن أن هناك الكثير من العائلات الثكلة غير المستعدة لسماع الأشخاص المسؤولين عما حصل، وربما كان من الأفضل على المسؤولين أن يتخلوا هذه المرة عن الحضور وإبقاء الأمر للسلطات المحلية.
ويتهم ضباط جنود الاحتياط المعترضون على العودة إلى غزة الحكومة بشخص رئيسها نتنياهو بأنها لا تأخذ بالحسبان شعورهم وعائلاتهم بالتمزق وعدم الاستقرار والخوف من تعرضهم للقتل هناك.
أنا ضابط تفخير ونحن نبقى في الخدمة، وقد أديت خدمة ل372 يوما منذ 7 أكتوبر، تركت خلفي زوجة ستبقى بمفردها.
في البداية كنت أراه مرة واحدة في الشهر، بعد ذلك مرة كل أسبوعين، وآمل أن أراه بوتيرة أكبر. عند عودته عادت العائلة لتكون عائلة، لكن استدعاءه إلى القتال يتكرر، فماذا سنفعل؟
إلى ذلك بدأ جنود جيش العدو يكشفون الجحيم الذي كانوا يعيشونه في غزة، ووصفوا كيف كانت المقاومة تسحقهم في عملياتها، سواء بتفجير المنازل التي كانوا يتحصنون فيها أو العبوات أو عمليات القنص وتدمير الأنفاق التي كانوا ينزلون إليها، وهي شهادات باتت تجد لها أصداء واسعة في المجتمع الصهيوني.
شكرا للزميلة هدى مكي. إلى أين يتجه الاحتلال بتصعيد عدوانه على القطاع؟ ما هي مقومات المعادلة التي تعتمدها المقاومة في المواجهة؟ وهل تعيد رسمية التطبيع قراءة موقفها في ظل تصاعد العدوان؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف المحلل الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد نضال زهوي، السلام عليكم وحييك في لقاء جديد هذا من فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية.
تفضل. أهلا وسهلا ويسعدني أن تكون معي في لقاء. طبعا سيادة العميد، المزيد من العدوان على قطاع غزة وسط تماهي دولي وعربي لتغطية الجريمة، ما الذي يربو إليه الاحتلال من مواصلة العدوان، وكيف يفسر التماهي العربي والدولي حيال جرائمه؟ تفضل.
على ما يبدو أن هناك اتفاق يعني أصبح واضحا غير معلن بأن حماس لن تكون في قطاع غزة كحاملة للسلاح وحتى في نظام الحكم، وهذه من شروط التي يعني يريدها العدو الإسرائيلي لكي تكون له غزة مباحة في أي لحظة للاعتداء عليها وتكون تحت سلطته وحكمه وليست تحت الحكم الفلسطيني الخاص. اليوم التصعيد هو فقط من خلال سلاح الجو، هناك بعض التوغلات التي تحصل، ولكن المقاومة الفلسطينية هي اليوم قد تكيفت مع واقع إمكانياتها الحربية، يعني إمكانياتها من الناحية التسليحية لتكون قادرة على إلحاق هزائم في العدو الإسرائيلي. اليوم من الممكن أن يقوم الإسرائيلي بالتوغل إلى مساحات كبيرة، ولكن لن يقدر على سيطرة على أي نقطة من نقاط قطاع غزة. هذه الخطط التي والاتفاقات التي الخطط الإسرائيلية والاتفاقات التي عقدت أو يعني ممكن أن تكون قد عقدت في أروقة المجالس الخاصة في الدول العربية والأجنبية لن يقدر لها النجاح، لأن ما يحصل اليوم من مقاومة في فلسطين في قطاع غزة هي قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي، وخصوصا التقنية الجديدة التي يستخدمها المقاومون في الكمائن والقنص والمتفجرات وأقصد الألغام.
طيب سيادة العميد، بالرغم من التصعيد من جانب الاحتلال والتلويح بالمزيد، هناك الكثير من التساؤلات على صعيد الكيان بصدد توسيع عملياته العسكرية، وهذا ما يمكن رؤيته في رفض العديد من جنود الاحتياط الاستدعاء الأخير للخدمة. ماذا في واقع الكيان على مستوى منظومته العسكرية اليوم؟
الحقيقة يعني اليوم بالمراقبة الدقيقة لمجريات التقارير الإسرائيلية خصوصا لموضوع جنود الاحتياط، اليوم هناك خطة لوزارة الحرب الإسرائيلية، وزارة الحرب تقضي باستدعاء الاحتياط ووعدهم عدم الدخول باتجاه قطاع غزة، إنما سيتم استبدالهم بقطع نظامية من منطقة الشمال، أي من فيلق الشمال من الحدود السورية واللبنانية، ويكون الاحتياط هو في تلك المنطقة. اليوم حتى هذه الخطة حتى الآن يلزمها بعض الأشهر، وهذا يعني أن التهديدات هي مجرد تهديدات لا يمكن صرفها في الواقع في الميدان المباشر إلا بعد أشهر يعني بالتوسعة. لذلك أعتقد اليوم هذه التقارير أو هذه التهديدات هي لا تمس إلى الواقع، إنما هي فقط من أجل تحسين شروط التفاوض والضغط على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة، إن كانوا مقاومين أو من المدنيين، لفرض الاستسلام عليهم. تفضل.
طيب في مقلب جديد كنا أمامه البارحة، سلاح الطيران العدو يتدخل بشكل مباشر في سوريا والحجة حماية الدروز، ماذا في المؤشرات سيادة العميد؟
سيدي الكريم، موضوع السوري موضوع معقد أكثر بكثير. الموضوع السوري اليوم ذاهب باتجاه تقسيم ما يربو إليه العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى الأمريكي هو إنشاء ثلاث دويلات خارج النطاق السوري، الدويلة العلوية والدويلة الدرزية والدويلة الكردية. اليوم هناك معوقات بالنسبة للموضوع الدولة الكردية، خصوصا أنها يعني بمحادثة مع التركي الضامن لوجود هذا النظام الجديد في سوريا. أعتقد أن الموضوع الكردي هو الأصعب منالا اليوم، بينما الأسهل منالا هو الموضوع الدرزي. طبعا كل هذه الكيانات هي دينية، يعني لتبرر وجود الإسرائيلي كدولة يهودية في هذه المنطقة. اليوم ما حصل في صحنايا وأطراف الشام، أطراف دمشق، هي لتبرير الوجود الإسرائيلي بالمباشر في الجنوب السوري على حافة العاصمة السورية دمشق. أعتقد أن بمجمل هذه العمليات هي بتدبير من المخابرات الإسرائيلية التي تغلغلت في المجتمع السوري اليوم أكثر من أي وقت مضى. دلالات التدخل الإسرائيلي من خلال سلاح الجو في هذه المعركة كانت فقط لإيجاد طبعا تبرير لأنهم حماية للدروز، ولكن لم تؤثر على مجريات الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بحق الدروز، بينما دخلت هذه الجماعات إلى مناطق أخرى إضافية. ولكن على الأقل ما يريده الإسرائيلي اليوم احتواء الدروز، وخصوصا بعد يعني بروز مخطط كبير لهذه الطائفة اليوم، مثلا على سبيل المثال، وهذه كانت تناقش في الأروقة الأمريكية، بالدخول باتجاه لبنان من بمنطقة البقاع الغربي، منطقة درزية، ليكون هذه المنطقة مباشرة متصلة بالشوف، المنطقة الدرزية وعلي، لتكون هناك تقريبا كيان درزي في لبنان وسوريا، وذلك لهدفين واضحين: أولا فصل الجنوب اللبناني عن البقاع عمقه استراتيجي، والتحكم بمجريات كافة التفاصيل اللبنانية من خلال هذه الكيانية الدرزية المتوقعة حسب ما رسمه الأمريكي والإسرائيلي. تفضل.
ماذا عن معادلة المقاومة ست العميد اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، ساحة السورية مستهدفة، واليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي. سيادة العميد، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
كما ذكرت في مقدمة سؤالك أن المشهد الفلسطيني أوضح بكثير.
نعم.
من الواضح أن الفلسطيني اليوم في غزة منتصر، ولا يمكن الرهان على خلاف هذه النتيجة. اليمن لا زال قائما وقادرا وقويا وقادر على رسم المعادلات. الاجتياح حسب ما يريده اليوم الإسرائيلي باتجاه لبنان هو يقلب كل الموازين والمعادلات داخل اللبناني. كل ما كرسته الولايات المتحدة الأمريكية من طاقات للقذف باتجاه المقاومة في لبنان سيكون ليس لها أي مفعول. أعتقد أن الأمور طبعا أصبحت بكليتها في مصلحة محور المقاومة. ما كان يعني طبعا مع انتظار بعض الوقت كانت قد حققت كل إنجازاتها الصهيونية في فلسطين المحتلة. الصهيونية كانت حققت كل ما يمكن القيام به، وصلت إلى القمة. اليوم بدأت بالانحدار. المشهد دائما بالرؤية الاستراتيجية هي لمصلحة أصحاب الحق وأصحاب العقيدة التي لا يمكن أن تستسلم تجاه هذا العدوان. تفضل.
سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا في فلسطين اليوم، وأشكركم كل الشكر على هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا على الاستضافة.
حياكم الله.
أذلوا كل صهيوني، أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني، بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية وأتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تطبيع الجريمة والإصرار على المواجهة. وفي جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة أعزائي الكرام، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة الغارات الإسرائيلية متواصلة وأعداد الشهداء الفلسطينيين ترتفع باستمرار، وخلال ساعات الليل كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على عمليات القصف المدفعي والأحزمة النارية على طول الحدود الشرقية وفي مدينة رفح التي مسحت أحياء جديدة منها، لكن في ساعات الفجر بدأ جيش الاحتلال بتنفيذ غارات جوية جديدة على خيام النازحين على المواطنين، بدأت باستهداف 3 مزارعين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أو مجموعة من المواطنين، 2 منهم من المزارعين وزوجة أحد المزارعين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي شهداء مع مصاب 1. ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل منزلا قرب مسجد الإمام الشافعي غرب مخيم خان يونس، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وقصف في قرية خزاعة شرق خان يونس أيضا شهيد وعدد من الجرحى، وفي جزار النجار شهيد وعدد من الجرحى. يعني سلسلة من الغارات الجوية في مدينة خان يونس ورفح جنوب القطاع. ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى مرتين، الأولى استهدفت شقة سكنية في دير البلح ما أدى لإصابة 4 مواطنين، والثانية مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات استشهد أحد المواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في ليلة الثلاثاء مرتين، الغارة الأولى أدت استشهاد 2 من المواطنين والثانية شهيد 1. عمليا معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل أوضاع إنسانية صعبة وقاسية. نذكر في التقرير الذي صدر بمناسبة يوم عيد العمال العالمي، 68% من عمال قطاع غزة متعطلين عن العمل، و95% من منشآت الإنتاج دمرت في قطاع غزة، وهذا يعني أن نسبة البطالة وصلت إلى حد غير مسبوق. ومع هذا الأمر ينتشر الجوع ويصبح الناس عدم القدرة على شراء المنتجات. وفي غزة التي يحاصرها جيش الاحتلال يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية لعدم قدرتهم على توفير المال بسبب تجريف الأراضي الزراعية، إغلاق البحر، وقطع الكهرباء منذ الأول من أو منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا الأمر انعكس في ارتفاع عدد الأطفال الجوع في قطاع غزة، 65,000 طفل يعانون من سوء التغذية، أعداد الذين يراجعون المشافي ترتفع من حين إلى آخر، ومعظم الناس تتلقى وجبة طعام واحدة في اليوم إذا تمكنت منها. معظم التكيات التي كان يعتمد عليها النازحون في الحصول على الطعام أغلقت أبوابها، وبالتالي هناك أزمة إنسانية كبيرة تزداد ساعة بعد ساعة، والمنظمات الدولية تكتفي بحالة التشخيص دون أن تضع حل لهذه الأزمة التي تزداد يوما بعد آخر.
نبقى في غزة مستمعي الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,400 شهيد، والإصابات 118 إصابة منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,308 شهداء و 5,973 إصابة منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 35 شهيدا و 109 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانات. في غزة أيضا أعزائي المستمعين، ومنذ العودة إلى الإبادة الجماعية، وظف الاحتلال سلاح الطائرات الانتحارية الحارقة لتنفيذ المجازر الجماعية. ووفق إحصائية الدفاع المدني، فقد سجلت 12 مجزرة منذ 18 آذار مارس الماضي. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الثابت هو القتل، والمتغير هي الطريقة والأسلوب الأشد تنكيلا. طائرات انتحارية حارقة تلتهم أجساد الضحايا النائمين في ساعات متأخرة من الليل.
سيارات نزلت علينا هان، على أطفالنا وعلى نسواننا وعلى شيوخنا وعلى كبارنا وعلى شبابنا. مسيرات وبدعي الجيش إنه إحنا إن موجود مسلحين. فيش مسلحين يا عمي، إحنا إنا سنة ونص هنا في يافا. فيش على باب الله جايين وقاعدين. أطفالنا كلهم راحوا، انحرقوا كل أطفالنا، انحرقوا، طلعنا في عجوبة. هاي مسيرات زي ما أنتوا شايفين، هاي قنابل الجيش. في أطفال منهم برضو اتفحموا بإجراء لما صار الخبط الصاروخ، اتفحموا من قصة النار شعللت فيهم، اتفحموا صاروا زي الفحم، يعني تمسك زيك بدوب دوب معك من كتر الحماوة النار. والوحيدة كمان من الشباب لقينا طفلة قد حتى جريها من الحرق رايحين. الأمال الأمال المشهد اللي احنا شفناه مشهد رعب. يعني اللي بتاخد ياخد بنته كلها فحم فحمة تفحيم، تخيل كيف شعور أبوها.
أداة الموت الأكثر ذكاء تفتك بأجساد الأطفال والنازحين في مراكز الإيواء، تنهال على خيام من القماش وبقايا المنازل المتداعية.
طبعا سجلنا في الآونة الأخيرة من بعد 18 مارس حتى هذه اللحظة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم صواريخ تؤدي إلى حرق بشكل كبير جدا في الأجساد، وأكثر من 12 استهداف في مدينة غزة تحديدا استخدمت فيها قوات الاحتلال الطائرات الانتحارية التي تؤدي إلى حرق الأجساد بشكل كامل، لأنها تحتوي على البطاريات التي يعني فيها مادة الليثيوم. أغلب الشهداء قد تعرضوا إلى حرق بشكل كبير، وهناك حالات بتر في الأطراف بشكل واضح، وهذا ما يعني نسجله من خلال عمليات الانتشال الميداني لجثامين المواطنين.
18 شهرا تحولت فيها غزة إلى ساحة رماية وتجريب لمختلف أنواع الأسلحة، ميدان لا ضوابط فيه ولا محاسبة. القتل حرقا في ساعة متأخرة من الليل والناس نيام، وباستخدام أسلحة تحقق إيقاع أكبر قدر من الضحايا، أسلوب طوره جيش الاحتلال مع تقادم عمر الإبادة الجماعية التي أضحت روتينا لا تثير اعتراض أحد في هذا العالم.
شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم هداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأصول شهداء أقصانا هم صنع الرجال دماهم بهم الكرامة والصمود.
وفي القدس مستمعين الأفاضل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك. باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. يأتي هذا الاقتحام في سياق ما يسمى بيوم الاستقلال، حيث وزع المستوطنون أعلام الاحتلال وملابس من المقتحمين في محاولة لتكريس واقع تهويدي جديد داخل الأقصى. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية وأعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس. في المقابل تتواصل دعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الخميس حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية تخللها تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال بنابلس. وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال جنوب مدينة نابلس، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا. وداهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في منطقة بلاط البلد شرق مدينة نابلس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بجنود وآليات الاحتلال في المنطقة. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي فوكين غرب بيت لحم وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعرف من بينها منزل المواطن حسن محمد حسن مناصرة. واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين بعد مداهمة مقهى في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين في بلدة عنبتة عرف منهم محمد إسلام أبو رية وسند المصري وأسامة نعمان المجلي وحسام بلبيسي. وفي سياق متصل أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة زيتا شمال طول كرم. وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن من سكان بلدة دير لوصون شمال طول كرم برصاص قوات الاحتلال في قدمي أثناء تواجده قرب الجدار في زيتا، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في مدينة طول كرم، حيث وصفت حالته بالمستقرة أو وصفت حالته بالمستقرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في عنبتة شرق المحافظة بعد مداهمة منازلهم، وهم حسام عبد السلام بلبيسي ومحمد إسلام أبو رية وسند المصري وأسامة نعمان مجلي، فيما اعتقلت ياسر أبو عمرة من منزله في بلدة فرعون جنوب طول كرم. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طاهر نوفل من منزله في حي النقار، إضافة إلى اعتقال المواطن وسام نصورة بعد اقتحام منزله في المدينة. وشهدت بلدة دورة جنوب الخليل حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 فلسطينيا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الطبقة في البلدة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عاطف عبيد ومحمد مروان عبيد عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة العيسوية. وفي اليمن مستمعين الأفاضل، أعلنت قوات المسلحة عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وفينسون وعددا من القطع الحربية التابعة لهما شمالي البحر الأحمر باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية ضد ترومان أجبرت الحاملة على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. كما لفت سريع إلى أن من نتائج العملية ضد ترومان إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في قطاع غزة، أعلن سريع عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة من نوع يافا ضد أهداف عسكرية وحيوية صهيونية في مناطق يافا والعسقلان المحتلتين، مؤكدا أن العمليات أصابت أهدافها بدقة ردا على العدوان الثلاثي ودعما للمقاومة في غزة. وأشار سريع إلى أن هذه العمليات تأتي ردا على العدوان الصهيوني والأمريكي والبريطاني على اليمن وتجديدا لموقف صنعاء الداعم للمقاومة الفلسطينية. وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لأي تصعيد، لافتا إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. وتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس. وكان من نتائجها ما يلي: إسقاط طائرة F-18، إفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا، مطاردة حاملة الطائرات بالصواريخ والمسيرات حتى أقصى شمالي البحر الأحمر. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة استهدفت من خلالها أهدافا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وهدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم ولكافة الأحرار من أبناء أمتنا أنها قادرة بعون الله على الصمود ومواجهة العدو بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات، وأنها نجحت بفضل الله في إفشال عدوانه، وستواصل بالتوكل على الله وبالثقة به التصدي له وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
وإلى لبنان أعزائي المستمعين، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة معه المزيد من التفاصيل.
هم المشتاقون إلى الجنة ومصدر الفخر والعزة، الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب وعبدوا الطريق نحو الانتصار، فكانوا الفائزين بالحسنيين النصر والشهادة في موعد جديد وضعته بلدة حولة لثلة من أبنائها الذين كسروا جبروت العدو الصهيوني وأرجعوه خائما مدحورا مذلولا
فداء لتراب الجنوب.
فعلى الرغم من محاولات العدو للتضييق والحصار التي يمارسها في أجواء الجنوب، شيع حزب الله وأهالي البلدة عددا من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في معركة أولي البأس، وعدد من الشهداء المدنيين الذين وصلوا في موكب إلى ملعب شهداء المقاومة في البلدة ودخلوا إليه تحت نداء القسم بالسير على نهج المقاومة والجهاد. وكان في استقبالهم حشد كبير من أبناء البلدة والفعاليات، وكانت كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد فيها التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار وخرق العدو له. كما كانت كلمات لعوائل الشهداء الذين أكدوا تمسكهم بخيار المقاومة.
موقفنا شايفين حالنا قد الدنيا بشباب المقاومة ورافعين راسنا، وها عيد لنا لأن أولادنا كانوا بضيته أسود، يعني الحمد لله رب العالمين نحمد الله.
نحن قلنا الفخر يعني نكون من عوائل الشهداء، ولو ما هيدي التضحيات اللي قدمناها لا بقي جنوب ولا بقي لبنان. نحن متمسكين بهيدا الخط، لو كلنا بدنا نستشهد مثل ما قال السيد حسن، لو الكل استشهد نحن حنكمل بهيدي المسيرة، ولو بيوتنا بتتدمر على روسنا.
انتصار أكتر من هيك، وجودنا هون هلأ يعني هذا أكبر دليل أنه دماء الشهداء أثمرت، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه لقدام كمان أكتر مستمرين بهذا الخط.
نحن مستمرين، سابقا قلناها نحن على العهد يا سماحة السيد، واليوم نقولها لسماحة الأمين العام المفدى الشيخ نعيم، نحن على العهد، قدمنا أولادنا، قدمنا إخواننا، ومستعدين نقدم أكثر وأكثر دفاعا عن هيدا الأرض والكرامة والعرض.
أنا بحب عهد الشهداء وكل الناس إنه إحنا ننتصر.
منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات.
لينطلق بعدها موكب التشييع حيث وري الشهداء في ثرى روضة البلدة. وكما في حولة كانت رب 30 على موعد مع الشهادة ومع عودة أبنائها الشهداء الذين كتبوا بالدم تاريخ المجد، وأيضا تحت أنظار العدو الذي حاول أن يمارس الترهيب ضد المشيعين بإطلاقه المسيرات على علو منخفض فوق رؤوسهم. فقد شيع حزب الله وعوائل الشهداء ثلة من أبناء البلدة في موكب مهيب رفعت فيه رايات المقاومة وعلت فيه الهتافات المؤيدة لها بمشاركة لفيف من العلماء والشخصيات والفعاليات وعوائل الشهداء وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي أكد أن الضغوط والتهويل على المقاومة واللبنانيين لن تأتي بنتيجة، وأن خيار الاحتلال يعمق شرعية المقاومة. وفي الختام وبعد الصلاة على الجثمين الطاهرة وري الشهداء في ثرى جبانة البلدة إلى جانب رفاق الشهادة.
في لبنان أيضا أعزائي المستمعين، وأمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تقيم اعتصام من الشعب الفلسطيني ونصرة للمسجد الأقصى واستنكارا للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة. وأقيم الاعتصام بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، وحيّ المشاركون في الاعتصام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وشددوا على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لصد العدوان المتمادي بجرائمه أمام الصمت العربي والعالمي.
والمفاوضات التي تجري اليوم والتي يريد لها أعداؤنا أن تكون على قاعدة نزع سلاح المقاومة لا يمكن أن تنجح أبدا، فالمقاومة متمسكة بسلاحها وتحافظ عليه كما تحافظ على أرواحها.
نعم أعزائي المستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام لقاءنا الجديد من فلسطين اليوم، والسلام عليكم.
مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: الحاجة إلى منهج ينظر من خلاله إلى نصوص الروايات. أيها الأكارم، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم.